الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان مصر 2008 الدور الثاني. ان شاء الله من خلال حل امتحانات كده هنحاول نغطي اجزاء كتير في المنهج. والنهارده ان شاء الله اذا كان حد عنده استفسار ولا حاجه فاحنا فاتحين الاتصالات النهارده ان شاء الله. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا السؤال الاول، ما معنى ان معامل الحس الذاتي لملف 1/10 هنري؟ انا ما بحفظش يعني ايه معامل الحس الذاتي لملف 1/10 هنري. بقوم كاتب قانون الاي ام اف بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. هو بيقول لي ان ده ب1/10 هنري، وما انا هرد عليه واقول له اي انه اذا تغير تيار هذا الملف بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد في هذا الملف قاف دال كاف مستحسة قدرها 1/10 فولت. تاني، معامل الحس الذاتي 1/10 هنري أي أنه إذا تغير تيار هذا الملف بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد في هذا الملف 1/10 فولت. سؤال شبيه، يعني إيه معامل الحس المتبادل بملفين 1/10 هنري؟ لو كان الكلام على الحس المتبادل هيبقى EMF2 سالب M دلتا I1 على دلتا T. ولو خلينا السؤال ما معنى أن معامل الحس المتبادل بملفين 1/10 هنري، هتبقى الإجابة أي أنه إذا تغير تيار أحد الملفين بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد في الملف الآخر قاف دال كاف مستحسة قدرها 1/10 فولت. طيب السؤال الثاني، ما معنى أن الضغط الانقباضي العادي 120 تور؟ الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي في مقارنة بينهم كده، الضغط الانقباضي هو أقصى ضغط للدم خلال الشرايين ويحدث عند انقباض عضلة القلب وبيساوي 120 تور. أما الضغط الانبساطي هو أقل ضغط للدم في الشرايين ويحدث عند انبساط عضلة القلب وبيبقى 80 تور. يعني إيه معدل التدفق الحجمي لسائل خلال أنبوبة 4×10^3 متر تكعيب على الثانية؟ أي أن حجم السائل المنساب خلال مقطع الأنبوبة بيساوي 4×10^3 متر مكعب، وانتهي بمتر مكعب عشان بدأت بكلمة حجم. يعني إيه تردد النغمة الفوقية التالتة لوتر 500 هرتز؟ أي أن هذا الوتر يهتز كأربع قطعات ويهتز بتردد 500 ذبذبة في الثانية. ماذا يحدث في كل مما يأتي مع التفسير؟ صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. السؤال الأولاني، عند زيادة قيمة التيار الكهربي في المار في ملف ابتدائي موضوع داخل ملف ثانوي طرفاه متصلان بجلفانومتر صفره عند منتصف التدريج. هو بيتكلم هنا على الحس المتبادل، جايب ملف ابتدائي حطه جوه الملف الثانوي وقال لي هزود التيار الابتدائي. فهنا نفتكر كده مع بعض، لو انا عندي حس متبادل بملفين، ايه التغيرات اللي انا ممكن اعملها في الملف الابتدائي؟ هم 6 تغيرات، اما بس ممكن نقسمهم لاثنين. يعني اي تغير هتعمله في الملف الابتدائي يؤدي الى زيادة فيضه، هيؤدي في الثانوي الى تولد تيار مستحس عكسي. طب اي تغير في الابتدائي هتعمله يؤدي الى نقصان الفيض، هيتولد في الثانوي تيار مستحس طردي. طيب الابتدائي لو انت اغلقت المفتاح بتاعه او زودت التيار او قربته من الثانوي، الثانوي يحصل فيه ايه؟ تيار مستحس عكسي. طب بالنسبة للابتدائي، لحظة الفتح او انقاص التيار او ابعاده عن الثانوي، يتولد في الثانوي قاف دال كاف مستحسة طردية. انا باخد طبعا السؤال بوسعه شوية. استخدام قوة دفعة مستمرة في الملف الابتدائي للمحول الكهربي، ايه اللي يحصل يعني لو انت استخدمت في المحول في الملف الابتدائي بتاعه قاف دال كاف مستمرة؟ لو انا استخدمت في المحول في الابتدائي قاف دال كاف مستمرة، هتنتج مجال مغناطيسي ثابت لن يؤثر على ملف الثانوي الا في لحظتي الفتح والغلق. يبقى المحول اساسا ما بيشتغلش غير على التيار المتردد عشان بينتج مجال متغير على طول، فيتولد في الثانوي قاف دال كاف بالحس. وضع سلك مستقيم يحمل تيار كهربي عمودي على مجال مغناطيسي، لو معانا مجال مغناطيسي وحطينا سلك عمودي على هذا المجال، ايه اللي يحصل؟ يتراكب مجال السلك على مجال المغناطيس فتتولد منطقتين للفيض، منطقة تزداد فيها كثافة الفيض ومنطقة تقل فيها كثافة الفيض، فيتحرك السلك من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى الكثافة الأقل. دي إجابة تفصيلية. ممكن إجابة تانية، تتولد قوة مغناطيسية. تتولد إيه؟ قوة مغناطيسية في اتجاه عمودي على كل من اتجاه التيار واتجاه المجال. قول تاني، تتولد قوة مغناطيسية في اتجاه عمودي على كل من اتجاه التيار واتجاه المجال، وتحسب من العلاقة F تساوي B I L. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال في الفيزياء الحديثة، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عند سقوط ضوء أحادي اللون طول الموجي 4000 أنجستروم على سطح فلز، انبعثت منه إلكترونات بسرعة مقدارها 5.3 × 10^5 متر لكل ثانية. فإذا سقط ضوء آخر أحادي اللون طوله الموجي 5500 أنجستروم، فهل تنبعث إلكترونات من سطح هذا الفلز في هذه الحالة ولماذا؟ ومديني معلومات، مديني ثابت بلانك، ومديني سرعة الضوء، ومديني كتلة الإلكترون كمعلومات في المسألة. أول حاجة في الفيزياء الحديثة أنا بقسم المسائل بتاعت الفصل 12 كذا ركن كده، من ضمنهم الركن بتاع التأثير الكهروضوئي. مسائل التأثير الكهروضوئي ليها بعض القوانين. أول قانون الـ EW H نيو سي أو H سي على لمبا سي، دالة الشغل ثابت بلانك، تردد الحرج ثابت بلانك، سرعة الضوء الطول الموج الحرج. القانون الثاني طاقة حركة الإلكترون المنبعث بتساوي طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل. المفكوك كي اي بتتفك الى نص كتلة الالكترون في مربع سرعته بيساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي. طيب لو قرأت المسألة عليك مرة تانية هتلقى مديك سقط ضوء طول الموجي كذا. على طول انا ببتدي الحل اقول هو اداني طول الموجي، يبقى التردد احضر احصل عليه من سي على لامدا، وهما الاثنين عندي، يبقى اتش معلوم وسي معلوم ولامدا معلوم، ناقص اتش معلوم نيو سي هو اللي مجهول بيساوي، هو قال لي في انبعثت الكترونات سرعتها كذا، يبقى في كمان معلومه ومديني كتله الالكترون والنص موجود، هلاقي مجهول واحد اللي هو مين يا جماعه؟ المجهول الوحيد هنا هو النيو سي. يبقى انا في اول خطوه هقدر اجيب النيو سي، يبقى النيو سي خلاص انا حسبته. طيب تكملة المسألة، قال لي يا ترى لو سقط ضوء طول الموجي كذا هيحرر ولا مش هيحرر؟ الطول الموجي اللي هو مدهوني هجيب تردده، هجيب تردد الضوء الساقط بقسمة سرعة الضوء اللي هي عندي على طول الموجة اللي هو مدهاني، فيديني تردد الضوء الساقط. أعمل مقارنة، إذا كان تردد الضوء الساقط أقل من التردد الحرج يبقى لن تنبعث الكترونات. طب لو كان تردد الفوتون الساقط اكبر من التردد الحرج يبقى هتنبعث الكترونات. تمام. السؤال اللي بعديه مديني بعض الرسومات البيانيه، اكتب العلاقه الرياضيه التي تربط بين كل متغيرين في العلاقات الاتيه، ومديني رسمتين شبه بعض كده، تعالوا نشوفهم مع بعض. مديني رسمة ما بين الضغط ودرجة الحرارة على تدريج كلفن، ورسمة تانية ما بين الضغط ما بين الحجم ودرجة الحرارة على تدريج كلفن. طالب ايه؟ قال لي اكتب العلاقة الرياضية التي تربط كل من المتغيرين في الحالات الاتية. العلاقة اللي بتربط البي مع التي، البي فوليوم على تي بتساوي ان ار، بس انا هصيغ العلاقة على شكل بي
بتساوي ان ار على فوليوم في تي. يبقى واضح جدا ان العلاقه بين البي والتي علاقه طرديه. لو انا عندي كميه معينه من الغاز ثابته الحجم، كل ما بيزيد درجه الحراره على تدريج كلفن بيزيد الضغط معاها بنفس النسبه، اللي هي بتقول الى ان البي بتساوي ثابت في التي. يبقى البي طردي مع التي عند ثبوت حجم كميه معينه من الغاز. الرسمه الثانيه شبهها برضو، وممكن اشتغل على نفس العلاقه ديت، بي فوليوم على تي بيساوي ان ار. العلاقه هخليها بالشكل فوليوم بيساوي ان ار على بي في تي، فهلاقي ان العلاقه بين الفوليوم والتي علاقه طرديه عند ثبوت ضغط الغاز، يعني الفوليوم هيساوي ثابت في تي، يبقى الفوليوم يتناسب طرديا مع التي. طيب عايز اخد رسمتين تانيين شبه الرسمتين دول، بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. في رسمتين مشهورين قوي في الفصل السادس برضه، بين الضغط ودرجه الحراره وبين الحجم ودرجه الحراره، بس يا ريت نجيب في الكادر الرسمتين، الرسمه دي والرسمه اللي تحتها. يعني انا خدت معايا البي والتي ديت، في رسمه تانية بين البي والتي درجه سيليزيه، وهاخد هنا الفوليوم برضو مع التي درجه سيليزيه. ايه الفرق؟ البي مع التي كلفن بدانا من الصفر، لان المفروض حتى نظريا ان انا لما بوصل للصفر كلفن بينعدم ضغط الغاز، ولما بوصل للصفر كلفن بينعدم حجم كميه معينه من الغاز عند ثبوت الايه الضغط. انما العلاقه بين الضغط ودرجه سيلسيوس، المفروض لو وصلت لصفر سيليزيه بيبقى فيه ضغط اسمه البي زيرو، ولو عملت الامتداد هتقابل هنا مع المحور دوت عند سالب 273 درجه سيليزيه اللي احنا بنسميه الصفر المطلق. الرسمه دي بتيجي كتير جدا، الميل بتاع الرسمه دي، اول حاجه الرسمه دي ايه العلاقه الاساسيه بتاعتها، ايه القانون بتاعها؟ القانون بتاعها اللي هو البي تي بيساوي البي زيرو زائد بيتا بي بي زيرو تي. فلما تيجي تتعامل مع الرسمه دي تقول لنفسك هو ده موجود على محور الصادات البي، وده موجود على محور السينات، ده يبقى الميل، ودوت اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات. يبقى الميل في الرسمه ديت هيبقى بيتا بي في بي زيرو، والجزء المقطوع بي زيرو اهوت. طيب الرسمه دي شبيهه وتعتبر تاكيد على نفس الكلام بين الفوليوم والتي سمول برضو. عند صفر سيليزيه بيبقى الحجم اسمه فوليوم زيرو. لو عملت امتداد، لو وصلت هنا عند سالب 273 درجه سيليزيه اللي هو زيرو درجه كلفن، برضو دوت الصفر المطلق. طب ايه العلاقه المعبره عشان اعرف الميل؟ العلاقه المعبره هنا اللي هي فوليوم تي، الحجم عند اي درجه حراره بيساوي الحجم عند الصفر، زائد مقدار التغير الفا في فوليوم زيرو تي. تقول لنفسك انه ده موجود على محور الصادات وده موجود على محور السينات اهوت، يبقى ده الميل ودوت الجزء المقطوع، يعني الميل في هذا الرسم هيبقى الفا في فوليوم زيرو. طيب نرجع للسؤال اللي بعديه، مديني سؤال برضو على الغازات. كمية من غاز الأكسجين كتلتها 400 جرام موضوعة في إناء عند درجة 27 سيليزية، إذا علمت أن عدد أفوجادرو كذا وأن الثابت العام للغازات وأن كتلة المول من الأكسجين 32 من 1000 أوجد كذا وكذا. أول حاجة في مسائل الغازات ببتدي دايما أرص المعطيات بتاعتي، هو اداني اول حاجه ام للغاز الدهاني معلومه 400 جرام، واداني درجه حراره الغاز، واداني الثابت العام، واداني عدد افوجادرو، وطلب اول مطلوب يطلبه. وداني كتله المول كمان. طلب عدد جزيئات الغاز. عدد جزيئات الغاز. انا عايز اقول لكم ان في قانون في غايه الاهميه بيحل لنا مشاكل كتير، اللي هو قانون عدد المولات. ان مول بيساوي ام غاز على ام مول، كتله الغاز على كتله المول، او عدد جزيئات الغاز على عدد جزيئات المول، او حجم الغاز على حجم المول، بس يشترط ان الاثنين يكونوا عند نفس الظروف من الضغط والحرارة. طيب لو رجعت المعطيات هتلاقي ان هو ادالك ام غاز وام مول، وادالك كمان ان ايه، وطلب منك ان غاز. طبعا مجرد انك هتعمل مقص هتعرف تجيب ان غاز. اللي بعدها او المطلوب الثاني، عايز جذر متوسط مربع سرعة جزيئات الغاز. جذر متوسط مربع السرعة، القانون الأصلي اللي فيه جذر متوسط مربع السرعات، أنا عندي 3 على 2 كيتي نص ام في تربيع. طب يبقى بشطب الاتنين مع الاتنين، الفي هتساوي جذر 3 كيتي على ام سمول. طيب الام سمول دي يا جماعه، الناس اللي بتتلخبط، دي كتله الجزيء الواحد، ممكن تستبدل بكتله المول على عدد افوجادرو. يعني فيها تساوي انزل 3 كي تي مكان ام جزيء ام مول على عدد افوجادرو. لو بصيت كويس، ثابت بولتزمان في عدد افوجادرو يديني الثابت العام، يبقى الفي بيساوي جذر 3 ار تي على ام مول. لو رجعت المعطيات، هل المعلومات تي موجوده، ار موجوده، ام مول موجوده، وهو طالب السرعه او طالب جذر متوسط مربع السرعات. المطلوب اللي بعد كده، عايز حجم الغاز في الاناء عند ضغط 375 من 100 بار. حجم الغاز يعني هو هنا طلب فوليوم من الغاز ومديني الضغط بكذا. هنا انا عندي البي فوليوم تي ار، ده القانون العام ممكن احل بيه، اللي هو بيقول بي فوليوم على تي بيساوي ان ار. اراجع المعطيات، ألقى عندي R معلومة و T معلومة و B معلومة. ال N بقى موجودة وكنا جايبينها أول حاجة، وممكن أجيبها طبعا من حاصل قسمة M غاز على M للمول، يعني ال N كمان معلومة كده، مش غير مجهول واحد اللي هو مين؟ الفوليوم. طيب المسألة اللي بعد كده أو السؤال اللي بعد كده، علل لما يأتي. تستخدم أشعة الليزر في عمليات علاج الانفصال الشبكي، عشان الطاقة الحرارية اللي ناتجة من أشعة الليزر بتعمل على التحام الجزء المنفصل من الشبكية، تحيد الغازات الحقيقية عن أو في سلوكها عن سلوك الغاز المثالي، لأن في سلوك الغاز المثالي موجود بعض الفروض لا تنطبق على الغازات الحقيقية لما الضغط بتاعها بيزيد. زي إيه الفروض ديت؟ زي إن أنت ممكن تهمل حجم جزيئات الغاز مجتمعة بالنسبة لحجم الإناء، وده ما بيحصلش في الغاز الحقيقي. لما يكون الضغط كبير قوي، حجم جزيئات الغاز لما تجتمع بتحول الغاز لسائل، فلا تستطيع إهمال حجم الغاز بالنسبة لحجم الإناء اللي بيشغله. كمان بتقدر تهمل قوة التماسك بين جزيئات الغاز في الغاز المثالي، إنما في الغاز الحقيقي لما الضغط بيزيد برضو بتظهر قوة جذب فاندرفال اللي بتؤدي إلى إسالة الغاز. يعني الخلاصة، دايما الغازات بتحيد عن السلوك المثالي كلما زاد الضغط، بتظهر الصفات اللي مش موجودة في الفروض المثالية. يتنفس الغواص هواء مضغوط عند الغوص في الأعماق. لما الغواص بينزل تحت خالص بيبقى الضغط على جسمه شديد قوي، فبيتنفس هواء مضغوط لمعادلة الضغط على جانبي الرئتين.
يتصل ملف الجلفانومترز والملف المتحرك بزوج من الزمبركات اللي هو الملفين الحلزونين الموجودين في الجلفانومتر اللي هم 3 وظائف، مدخل ومخرج للتيار، 2 يتولد فيهما باللي عزم ازدواج ضد عزم الملف، يتزايد تدريجيا حتى يتساوى مع عزم الملف فيوقفه ومعه المؤشر عند قراءة شدة التيار، كما يعملان على عودة الملف والمؤشر إلى وضع الصفر بعد فصل التيار الكهربي. السؤال اللي بعديه، وضح كيف يمكننا، يعني إزاي نعمل زيادة كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري. زيادة كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري أعملها إزاي ديت؟ إن أنا أجيب طبعا هكتب القانون البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. ازاي تزود كثافة الفيض بقى عند ما دي كثافة الفيض عند مركز ملف دائري؟ 1 اما بزيادة معامل النفاذية، ان انا احط اغير الوسط اللي موجود، يعني الف الملف الدائري دوت على قلب من الحديد مثلا، او زيادة عدد لفات الملف، او زيادة التيار، او انقاص نصف قطر الملف. السؤال اللي بعديه، وضح كيف يمكننا زيادة الحصول على تيار موحد الاتجاه من ملف الدينامو. تاني، الحصول على تيار موحد الاتجاه من ملف الدينامو. عشان احصل على تيار موحد الاتجاه من ملف الدينامو، يمكن ده قلنا الحلقة اللي قبل اللي فاتت، بستبدل الحلقتين المعدنيتين باسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين معزولين، فتقوم بايه؟ فيتبدل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، فتظل إحدى الفرشتين دائما موجبة والأخرى دائما سالبة، فيكون التيار في الدائرة الخارجية موحد الاتجاه. هقول الإجابة تاني، أنا عايز أخلي التيار بتاع الدينامو موحد الاتجاه، إيه الخطوات؟ وبلاش نكتب إجابة مقتضبة قوي، يعني أقول له إيه؟ أقول له نستبدل الحلقتين المعدنيتين باسطوانة معدنية مشقوقة إلى نصفين معزولين، حيث يتبدل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، فتظل إحدى الفرشتين دائما موجبة والأخرى دائما سالبة، فيكون التيار في الدائرة الخارجية موحد الاتجاه. مسألة أرشميدس، كان في طلبة كتير عايزة أرشميدس. طبقة من الجليد مساحتها 300 متر مربع تطفو فوق سطح البحر، سمك الجزء الطافي منها 6 سنتي، احسب أقصى كتلة يمكن لهذه الطبقة أن تحملها دون أن تغرق، ومديني كثافة ماء البحر 1030. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة بتقول إن أنا عندي المفروض ده ماء البحر وطبقة من الجليد، هفترض إنها مثلا شكلها سمك الجزء الطافي دوت 6 سنتي. طيب بيسأل على إيه؟ عايزني أعمل إيه؟ بيقول لي احسب اقصى كتلة يمكن لهذه الطبقة ان تحملها دون ان تغرق. كلمة اقصى كتلة يعني انا لما هحط كتلة هنا اقصى كتلة، يبقى المشهد هيقول الى ايه؟ ان الكتلة كلها تنغمر، التلج كله ينغمر بسبب وجود الكتلة اللي هتتحط دي. دي اقصى كتلة ممكن وضعها، كلمة اقصى كتلة. بص، اقصى كتلة او اقل مساحة، يبقى انت شايل بالعافية، يبقى التلجة كلها انغمرت. يبقى الستة سنتي اللي كانوا باينين نزلوا. طيب انا عايزك تبص للرسمتين مع بعض. الرسمة في الحالة الاولى كان وزن التلجة بيساوي قوة الدفع على الجزء، او قوة الدفع بتاعت المية على الجزء المغمور دوت. طيب دلوقتي مين بيأثر لتحت؟ وزن التلجة ووزن الإضافي دوت. طب مين بيأثر لأعلى؟ الدفع القديم والدفع الجديد. بلغة تانية أسهل، زاد الوزن فزاد الدفع. الزيادة اللي حصلت في الوزن قابلها زيادة في الدفع مساوية لها تماما، عشان كده الجسم لسه مستقر. يعني ممكن مباشرة أقول أن التغير الذي حدث في الوزن بيساوي التغير الذي حدث في الدفع. طب التغير في الوزن مفكوكه ايه؟ الام الاضافي في جي. طب دلتا اف بي، الاف بي ليها 3 اركان، رو ليكويد وفوليوم مغمور وجي. رو ليكويد ما حصل لهاش حاجه،
انما الفوليوم المغمور هو ده اللي حصل فيه الزياده الجزء دوت. يبقى هنا دلتا فوليوم مغمور جي بشطب الجي مع الجي الرو ليكويد مدهوني ب 1030. معانا اتصال. السلام عليكم محمد. اهلا بك يا محمد. السلام عليكم.
استاذ لو سمحت
اتفضل يا محمد.
انا ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضل يا محمد.
ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضل يا محمد. سامعك يا محمد.
ايه الفرق بين لو سمحت ممكن تشرح الفرق بين التيار المتردد والتيار المستمر؟
تمام. ايه تاني؟
وامتى تولد في الملف في الحس الذاتي قوه دافعه مستحسه عكسيه وامتى تولد قوه دافعه مستحسه طرديه؟
ماشي يا محمد. تكلم منين يا محمد؟
من الوادي الجديد.
اهلا بك يا محمد. ماشي يا محمد خلاص هجاوبك ان شاء الله.
طب لو سمحت
اتفضل يا محمد.
لو سمحت ممكن تنزل حلقات على حلقات حضرتك مش موجوده على الموقع كلها.
لا هم سامعينك دلوقتي في القناه والحلقات كلها ان شاء الله موجوده بس انت يعني دور كويس موجوده ان شاء الله كلها انا بشوفها. معنا موقع الهواء محمد. ماشي السلام عليكم. نكمل. الرو ليكويد ب 1030 دلتا فوليوم مغمور 6 في مين بقى؟ في مساحه الثلجه. خدوا بالكم يا جماعه دلتا فوليوم مغمور الطبقة دي اللي نزلت سمكها 6 سنتي في مساحة التلجة كلها. هو قال لي مساحة التلجة 300 متر مربع تقريبا. مساحة التلجة 300 متر مربع. يبقى انا عندي التغير اللي حصل في الحجم 6 سنتي يعني 6 من 100 متر في 300 يديني الام الاضافي. تمام. السؤال اللي بعديه هو محمد سأل على التيار المتردد والمستمر. بالنسبة يا جماعة ممكن يجيب لي مقارنة فعلا بين التيار المتردد والتيار المستمر. هقارن بينهم من حيث التعريف. التيار المستمر هو تيار موحد الشدة والاتجاه. التيار المتردد هو تيار متغير الشدة والاتجاه. مصدر الحصول عليه التيار المستمر أحصل عليه من بطارية أو أحصل عليه من دينامو تيار مستمر. أما التيار المتردد أحصل عليه من دينامو التيار المتردد. أهم حاجة في الفروقات التيار المتردد يمكن نقله لمسافات بعيدة بفقد قليل من الطاقة عن طريق المحولات. أما المستمر يمكن نقله لمسافات بعيدة ولكن بفقد كبير في الطاقة. سأل كمان حالات التوالد التيار الطردي والعكس بس أنا كنت لسه قايلها فهو إن شاء الله لما يعيد الحلقة هيسمعها بإذن الله. السؤال اللي بعديه اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل مما يأتي. سلك مشدود بين دعامتين إذا رفعت درجة حرارته فإن سرعة الموجة فيه نقط. السؤال بتاع سلك مشدود بين دعامتين أنا هقوله وهقول سؤال شبهه. في فرق بين السلك المشدود بين دعامتين يعني آدي دعامة وآدي دعامة وآدي سلك وآدي دعامة وآدي سلك مشدود على بكرة. في فرق بين ده وبين ده. السلك اللي بين دعامتين لو سخناه هيتمدد ويرتخي فهتقل قوة الشد بمقدار كبير. انا عندي الفي بتساوي جذر اف تي على ام. لما قوة الشد هتتناقص على طول السرعة هتتناقص. يبقى إذا سخن السلك المشدود بين دعامتين تقل قوة الشد فتقل السرعة. أما المشدود على بكرة إذا سخن بس طبعا تسخين يعني إيه قليل إذا سخن هيتمدد ولكنه مش هيرتخي. أنا هتكلم بقى بطريقتين طريقة سطحية وطريقة عميقة قوي. يعني لو أنت سخنت السلك دوت جامد لو سخنته جامد هيتمدد كتير فهيرتخي او مش هيرتخي بقى ده هيطول فالمفروض ان السلك ده هيرفع. لو السلك ده رفع تبقى الام قلت، خد 3 واحد اطوال، فالمفروض السرعه تزيد. ده دي اجابه دقيقه جدا، يعني لو سخنت ايه اللي يحصل؟ هيتمط، لان هنا في شد شغال على طول. يبقى لو سخنت ده تسخين شديد، سوف يستطيل هذا، فلما يستطيل هيرفع، ولما يرفع يبقى كتله واحد اطوال قلت، ام السرعه هنا ايه؟ تزداد. ولكن اذا التسخين كان هين وما قالش انه تسخين شديد، بيهمل الرفع اللي هيحصل دوت، لانه هيبقى يعني مش كبير. يعني اقدر اقول لك باختصار، لو اجابه عاديه، السلك المشدود بين دعامتين لما يتسخن قوه الشد تقل يرتخي فالسرعه تقل. انما لو كان سلك مشدود على بكره وسخناه تسخين بسيط، هيتمدد ولكنه لن يرتخي، يعني هتفضل قوه الشد ثابته تقريبا، فيفضل السرعه ثابته. طيب السؤال اللي بعديه في الشكل المقابل، ومديني رسمه مهمه جدا على فكره الرسمه اللي جايه ديت، لانها في من ضمنها، او يعني هي واخده شريحه كبيره من الاسئله، اللي هي حته ان التيار امتى يتجاهل مقاومه وما يمرش فيها. مديني بطاريه ومديني مقاومه ومقاومه الناحيه الثانيه، ومديني اميتر هنا. المقاومات 3 و5، والفي باتري، الفي باتري قيمتها 6 فولت. لو انا سالتك دلوقتي الاميتر ده هيقيس كام، فورا هتقول لي المقاومات 5 و3 8 8، ماشي. يبقى الفي باتري على مجموع المقاومات يبقى 6 على 8، دي قراءه الاميتر في الشكل دوت. ولكن هو بقى حاطط سلك هنا كده، فالتيار لما هنتتبع مساره، التيار هيقف هنا ويفكر، فأنا عايز يمشي من هنا للنقطة دي، قدامه سكتين، سكة فاضية خالص توصله لنفس النقطة، وسكة فيها مقاومة، فبيقوم كل التيار يعدي من هنا وما يعديش من هنا خالص، يبقى أكن دي مش موجودة. يعني وجود السلك دوت خلى التيار يمر من هنا ولا يمر من المقاومة دي خالص، يبقى أصبحت المقاومة اللي موجودة بس هي 3، يبقى التيار 6 على 3، يبقى 2 أمبير. المسألة اللي بعديها، النسبة بين إزاحة المكبس الصغير إلى إزاحة المكبس الكبير في المكبس الهيدروليكي، أكبر من 1 تساوي 1 أقل من 1. المكبس الهيدروليكي تعالوا كده نبص عليه، بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المكبس الهيدروليكي في مسائل عادية وفي مسائل شوية أوفر. المسائل العادية أما تشوف المكبس الهيدروليكي تبقى إيتا بتساوي قوة الكبير على قوة الصغير، مساحة الكبير على مساحة الصغير، إزاحة الصغير على إزاحة الكبير. احنا كده جاوبنا على السؤال، إزاحة الصغير على إزاحة الكبير، دي الفايدة الآلية، يعني النسبة هنا تطلع أكبر من 1 طبعا، وإلا ما بقاش له لازمة. طبعا في نتائج، طبعا دي بتتفك بام جي، وساعات دي برضو ام جي، دي بتتفك باي ار تربيع، ودي باي ار تربيع، وبشطب الباي مع الباي، ودي ممكن تتحط مكانها في صغير على في كبير. بس خد بالك المفروض ان ده كله بيعتمد على ان المكبس دوت كفاءته 100%. ولكن طبعا مفيش مكبس كفاءته 100%. لو حبينا نطور في مسألة ونقول ان انا عندي مكبس كفاءته 90%، تعرف تتعامل مع المسألة؟ كفاءة المكبس. معانا اتصال، اهلا بك يا هبة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بك يا هبة.
عندي سؤال.
اتفضلي يا هبة.
ما وظيفة الانود في اشعة الكاثود؟
ما وظيفة الانود في اشعة، في انبوبة اشعة الكاثود؟ الانود بيعمل على تزويد سرعه الالكترونات. ما هو انت عندك الالكترونات، لان كان في طلبه تسالني يقول لي طب ما احنا ممكن نشيل الانود اساسا من الانبوبه، انا عندي الالكترونات خارجه من الفتيله رايحه على الشاشه. طب ايه اللي يحصل لو شلنا الانود؟ الانود وجوده هنا بيتحكم في مسار او بيتحكم في سرعه
الالكترونات لازم يبقى في فرق في الجهد كبير عشان الالكترون يبقى سريع ما بين او في حركته ما بين الكاسود والانود. معايا يا هبه؟
ايوه.
في سؤال تاني ولا حاجه يا هبه؟
ممكن بس تكتبها عشان اكتبها
لحضرتك. طيب حاضر يا هبه. ماشي يا هبه. السلام عليكم. سلام. كفاءه المكبس، كفاءه المكبس اقدر اقول عليها المفروض انها الشغل عند الكبير على الشغل عند الصغير، لان اساسا الكفاءه المفروض انها شغل الخارج على شغل الداخل، الكفاءه الشغل اللي خارج على الشغل اللي داخل، فيبقى دبليو عند الكبير على دبليو عند الصغير. دبليو عند الكبير اف بتاعه الكبير في الازاحه بتاعته، على اف عند الصغير في الازاحه بتاعته. فلو هو اداني الكفاءه برقم معين اقدر اتعامل معاها بالشكل دوت، وممكن كمان يتفك دوت ان قوة الكبير تبقى ضغط الكبير في المساحة بتاعته في ازاحة الكبير، وعلى قوة على ضغط الصغير في المساحة. اهلا بك يا اسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي يا اسماء.
متى يخرج شعاع ضوئي من منشور ثلاثي متساوي الاضلاع موازية للقاعدة، علما بان معامل انكسار مادة المنشور بتساوي 1.5؟ وضح اجابتك بغير.
صلى على النبي اسماء. عليه الصلاة والسلام. تعالي نحله مع بعض. لا خليها معايا، خلي اسماء معايا. بس انت مكشرة ليه يا اسماء؟ يا اسماء.
نعم.
انت زعلانة ليه كده يا اسماء؟
لا
مش زعلانه
ولا
حاجه. طيب يا اسماء صل على النبي اسماء عليه الصلاه والسلام. هو قال المنشور متساوي الاضلاع.
اه
طيب رسمناه. هو عايز الشعاع يخرج موازي للقاعده صح؟
القاعده. اه
طيب يعني كده بالظبط تمام.
ايوه
انت تعامليه اسماء اكنه داخل مش خارج، يعني تعاملي معاه اكنه داخل اوكي. وتروحي عامله هنا عمود. زاويه السقوط كام يا اسماء؟
مش جايب زاويه سقوط.
لا ما هو انت شايفه هنا زاويه سقوط لازم انت تجيبيها دلوقتي. مش دي 60 وده موازي للقاعده، يبقى انا عندي دي كام؟
يبقى
دي اللي انا بشاور عليها دي
60.
دي 60. طب ودي تبقى كام؟
60
برضو؟
لا 30.
30. يبقى اكنه دلوقتي ساقط بزاويه كام يا اسماء؟
30.
طب تعرفي بقى وهو داخل من الهواء للمنشور هينكسر مقتربا ولا مبتعدا؟
مقتربا من
الهواء. الله ينور يا اسماء. ماشي تعرفي تجيب الزاويه دي يا اسماء؟ هجيبها من قانون مين؟
من قانون
سنيل تمام، من ان 1 ساين فاي بيساوي ان 2 ساين ثيتا تمام. فمثلا عشان وقت الحلقه نخليها ب 20 مثلا، اكنها طلعت ب 20 تمام. هيبقى سقط هنا بزاويه كام يا اسماء هنا؟ هما دول بيساووا مين؟
هيساوي
الايه؟
يبقى
40. طيب ماشي اسماء هنقفل معلش عشان فصل الاذان وانا هكمل لك. يبقى الزاويه ديت طبعا هتبقى 40 لان مجموع الاثنين دول ب 60. لما يجي يخرج هنا هيخرج مبتعدا عن العمود من قانون سنيل. هناخد فاصل يا جماعه عشان الاذان ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشعاع يا جماعة لما انكسر هنا بزاوية 20 سقط هنا بزاوية 40، هنجيب هنا زاوية الخروج برضو من قانون سنيل. هو هيخرج مبتعدا عن العمود لان الزاوية دي اقل من الحرجة، فهيخرج مبتعدا عن العمود. طبعا افتكر معايا لو كان بالحرجة كان هيخرج مماس، لو كان باكبر من الحرجة كان هينعكس كليا، انما هو هنا سقط بايه؟ باقل من الحرجة، فهينكسر او مبتعدا عن العمود. اقدر اجيب زاوية الخروج دي مثلا لو طلعت ب70 مثلا. ابتدي بقى اركز مع السؤال اللي هو كان قايله اساسا. هو كان بيقول لي مش ماذا يحدث اذا سقط موازيا للقاعده، لا ده كان بيقول لي امتى يخرج موازي للقاعده. وما انا بقى اشطب الاسهم دي كلها واعدلها في الاتجاه اللي هو عايزه واقول له عندما يسقط مثلا، انا طبعا دي كلها ارقام وهميه، انت هتشتغل ارقام بقى نفسها. عندما يسقط بزاويه 70 هيحصل له انكسار وهو داخل بزاويه 40، يسقط ناحية تانية بزاوية 20 فيخرج بزاوية 30. يعني هو كان بيقول لي امتى يخرج موازي للقاعدة، انا اشتغلت اكنه داخل وبعدين عكست الاسهم في الاخر. السؤال اللي بعديه كان بيقول لا تتبع أشعة الليزر قانون التربيع العكسي في الضوء لأنها لا تعاني انفراج. السؤال اللي بعديه اشرح تجربة للحصول على الموجات الموقوفة في الأوتار، دي تجربة ميلد. السؤال اللي بعديه مهم قوي، ملي أميتر مقاومته 4 أوم، أقصى تيار يتحمله ملفه 16 ملي أمبير، يراد تحويله إلى أوم ميتر باستخدام عمود قوته الدافعة الكهربية 1.5 فولت ومقاومته الداخلية 1.75 أوم. احسب قيمة المقاومة العيارية اللازمة والمقاومة الخارجية التي تجعل مؤشره ينحرف إلى 10 ملي أمبير. معنا اتصال. السلام عليكم. إسلام، أهلا بك يا إسلام.
أهلا بك
يا مصر. إزيك يا إسلام؟
الحمد لله.
تفضل يا إسلام.
في سؤال بيقول نسبة بين تردد النغمتين الفوقية الثانية إلى التوافقية الثانية.
2 على 3.
ماشي، هو مدين الاختيارات في 3 إلى 2 و 2 إلى 3، انا اختار اني يعني
لحضرتك. انت قصدك على الترتيب يعني. السؤال ده على فكره ساعات في الامتحان الواحد بيبقى شاكك في نفسه ويكتبها كده ولا يكتبها كده، ما تحطهاش جنب بعض يا اسلام. تعمل ايه؟ تكتبها كده بسط ومقام، نيو 2 على نيو 3 2 تساوي 2 على 3 عشان ما يبقاش فيه ايه لخبطه، انت فاهمني يعني؟ انت وانت بتجاوب
في الاختيارات اعملها لي اللي هي نقطه.
ماشي، يكتب زي ما يكتب في الاختيارات، انت هتنقل عندك في كراسه الاجابه. فلما تيجي تكتب في كراسه الاجابه تكتب زي ما بقول لك كده، لو هتكتبهم جنب بعض يبقى نيو 2 الى نيو 3 بتساوي 2 الى 3، يعني انت تكتبهم تحت بعضيهم. انت فاهمني؟
أيوة.
او احسن تكتبها بسط ومقام، ما هو برضو اللي بيصحح لك فاهم برضو. يبقى نيو 2 على نيو 3 بيساوي 2 الى 3.
ماشي. طب في سؤال تاني مثلا.
اتفضل يا اسلام.
الفكره العلميه لمجزئ التيار في الاميتر.
الفكره العلميه لمجزئ التيار، الفكره العلميه في اسمه، الفكره العلميه ان مجزئ التيار ده مقاومه صغيره،
يعني نقول اللي هو
الوظائف الوظائف ان هي هتسحب التيار فهتؤدي الى حماية الملف وتكبير المدى وتصغير مقاومة الجهاز.
سؤال اخير بس.
اتفضل يا اسلام.
ما المقصود نقطة تنعدم عندها سرعة الاهتزاز؟
سعة الاهتزاز.
سعة الاهتزاز
ولا سرعة الاهتزاز؟
هي مكتوبة سرعة.
هي قصده سعة الاهتزاز او سرعة الاهتزاز، هيبقى دي العقدة. العقدة غير البطن. معايا يا اسلام؟ عندك حاجة تانية؟
لا خلاص، شكرا مستر، جزاك الله خير.
أسألك أنا يا إسلام؟
ماشي.
أزيك يا إسلام؟
الحمد لله.
صليت الفجر يا إسلام؟
الحمد لله.
في المسجد؟
لا.
طب أنت مقلق من الأمن اللي من دول يا إسلام؟
إيه؟ لا والله.
طيب أنا عايز أوصيك إن أنت تصلي الفجر كل يوم في الجامعة يا إسلام.
إن شاء الله.
وحياة ربنا يا شيخ تفكر في الموضوع.
إن شاء الله.
ماشي. سؤال تاني يا إسلام. إسلام.
اتفضل يا مستر.
آخر مرة بوست إيد مامتك إمتى يا إسلام؟
إمبارح.
طب جدع يا اسلام. ماشي يا اسلام، شكرا يا اسلام، اتفضل.
عفوا.
اتفضل حبيبي. السؤال بتاع الاميتر من غير ما نكمله كده، لما اشوف مساله اميتر عشان ما احيرش نفسي، ار اميتر تساوي في باتري على اي جي، ار اميتر في باتري على اي جي، ار اميتر جواها بقى الار جي والار بتاعت البطارية وجواها كمان الار العيارية، دي الخطوة الاولى دايما في مسائل الاميتر. طيب وهنحل بيها دلوقتي كمان في مسائل الاميتر، بتستخدم اي جزئي على اي كلي تبقى ار اميتر على ار اميتر زائد ار اكس. الناس اللي كان عندها مشكله، معلش نحاول نجيب القانونين في الكادر، مش مشكله صغيره شويه. الناس اللي عندها مشكله في مسائل الاميتر، ان شاء الله اي مساله اميتر هتتحل بالقانونين دول، وجرب وقول لي. ار اميتر بيساوي في باتري على اي جي، وبعد كده اي جزئي على اي كلي بيساوي ار اميتر على ار اميتر زائد ار اكس. يلا نجرب المساله اللي هو ادها بالارقام. في المساله قال لي ملي اميتر مقاومته 4 اوم، ماشي، اقصى تيار يتحمله 16 ملي امبير، اقصى تيار يتحمله 16 ملي امبير اللي هو اي جي 16 من 1000. طيب ومعايا بطاريه قال لي انها 1.5 فولت،
يبقى الفي باتري بواحد ونص فولت.
طيب وبعدين عايز المقاومة العيارية،
هقسم ده على ده فهيديني المقاومة العيارية، اما يديني المقاومة او هيديني مقاومة الاميتر كلها.
هو بقى مديني الجلفانو لوحده كام؟ الجلفانو لوحده مديني مقاومته 5-4 اوم، ومديني الداخلية 1.75%، هيبقى فاضل العيارية. طب انا حسبت مثلا ار اميتر مثلا ب 200، ار اميتر مثلا ب 200، يبقى انا هجيب الار سي بقيه ال 200، يبقى 200 ناقص الرقم دوت. طيب خلصت ديت ار اميتر طلعت ب 200. الجزء الثاني من السؤال هو قال لي اوصل مقاومه كام عشان التيار يوصل الى 10 ملي امبير. يبقى هو عايز التيار يبقى 10 ملي امبير، واي الكلي اساسا كان معايا 16 ملي امبير. ار اميتر مثلا ب 200، اجيب ار المجهوله. يا جماعه تاني انا بكرر تاني، الناس اللي عندها بتحتار في مسائل الاميتر هم القانونين اللي على السبوره دول، ار اميتر بتساوي في باتري على الاي جي، والار اميتر جواها كل حاجه، بعد كده اي جزئي على اي كلي بيساوي ار اميتر على ار اميتر زائد ار اكس. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي اذكر وظيفه واحده لكل مما ياتي، التصوير بالانبعاث الحراري اللي هو الاشعاع الصادر من جسم الانسان، يعني التصوير بالانبعاث الحراري بيستخدم في علم الاورام وعلم الاجنه، بيستخدم في الادله الجنائيه، بيستخدم في اجهزه الرؤيه الليليه. اضافه زئبق يكافئ سبع حجم المستودع في جهاز جولين. الاجابه الاساسيه لتثبيت حجم الهواء المحبوس داخل المستودع، تفاصيل حيث يتمدد الزئبق للداخل ويتمدد الزجاج للخارج، ويكون مقدار تمدد الزئبق مساويا لتمدد الايه الزجاج، حيث ان معامل تمدد الزئبق 7 أمثال معامل تمدد الزجاج، فيظل حجم الهواء المحبوس ثابتا طوال التجربه. اذكر وظيفه واحده. المنشور العاكس وظيفه يا جماعه غير استخدام. المنشور العاكس وظيفته تغيير مسار الضوء بزاويه 90 درجه او تغيير مسار الضوء بزاويه 180 درجه، دي الوظيفه. استخدامات بقى إنارة الأدوار السفلية، بيستخدم في البيروسكوب، بيستخدم في منظار الميدان، دي الاستخدامات بتاعته. عندي بعد كده المرآتان العاكستان في أنبوبة توليد الليزر. المرآتين دول بيعملوا إيه؟ المرآتين دول بيعملوا هما التجويف الرنيني، تكبير وتضخيم شدة الضوء. في بعد كده إثبات، وفي بعد كده مسألة الإثبات دايركت، فأنا هدخل على المسألة على طول. ملف دينامو تيار متردد طوله طول ضلعه 40 وعرضه 30، دي مهمة قوي، طول ضلعه 40 وعرضه 30 مهمة عشان هيطلب عليها حاجة. يبقى أنا كده عندي المساحة، عندي الـ A، وعدد لفاته 300، يبقى أنا كده عندي الـ N، عندي الـ A وعندي الـ N. يولد تيار تردده 50/11 هرتز، التردد هنا اللي هو الفريكوانسي، يبقى أنا كده معايا الأوميجا. كده أنا معايا الـ A والـ N والأوميجا، طبعا هضرب الـ F دوت في 2 باي. والقيمة الفعالة للقوة الدفع المستحسة بتساوي 200/2، كده مديني الـ EMF effective. بعد كده احسب القوة الدفع العظمى. طبعا هو مديني الـ EMF effective، انا عارف انها بتساوي EMF maximum في 1/2. هو مديني ديت وانا عارف دي، طبعا اقدر احصل على الاي ام اف ماكسيمم. اصبحت الاي ام اف ماكسيمم معلومه اللي هي بتساوي ان بي اي اوميجا. هو في المعطيات مديني الان ومديني الاي ومديني الاوميجا، كل ده معلوم. والاي ام اف ماكسيمم جبتها من الخطوه اللي فاتت، اقدر اجيب البي اللي هو المطلوب الثاني. المطلوب الثالث القيمة العظمى للقوة الدفع المستحسة عندما يدور ملفه حول محور موازي لطوله بسرعة 3 متر على الثانية، مهمة أول حتة ديت. عايز EMF maximum لما يدور بسرعة 3 متر على الثانية حول محور موازي لطوله. خد بالك هو قال لي طوله 40 سنتي وعرضه 30 سنتي، محور موازي لطوله أهو، يبقى ده اللي هيبقى نصف قطر أثناء الدوران، يبقى نصف قطر 15 سنتي. طيب اقدر اجيب بقى الاوميجا بتساوي في على ار، الفي عندي بتلاتة والار هتبقى بخمستاشر من مية، وهي دي التكة اللي موجودة في المسألة. للأسف وقتنا خلص، المرة اللي جاية برضو ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.